طيب، قال البخاري رحمه الله تعالى: باب مخلقة وغير مخلقة، يعني المضغة أو النطفة تصير مخلقة تكون إنسانا حيوانا، وقد لا يصير حيوانا. إذا أراد الله أن يكونه طفلا كونه، لا أراد أن لا يكون لا يكون. وهذا يدل على أن الخالق هو الله أيضا لا غيره، يرد على غلاة الرافضة القرامطة وغلاة المتصوفة أيضا الذين يزعمون أن أولياءهم يفعلون ما يشاءوا حتى يخلقون يرزقون يدخلون الجنة من شاء من شاء، يخرجون من النار من شاء، المهم يتصرفون في الكون. هؤلاء يزعمون أنهم أقطاب الأرض، هذا كذب، لم يخلق الخلق إلا الله. فمن خلق الخلق قبل أن يخلق هؤلاء الأولياء؟ الأولياء مخلوقين أصلا، أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون. هؤلاء الأولياء ليش ما كانوا يخلقون في حياتهم؟ نقول لهم اخلقون الآن هذا الجبل حولوه ذهبا، ما يحتاج أن نسأل الناس، ها حولوا هذا الحمار إلى كبش أو إلى بقرة، ما هم قادرين، إنما هم يضحكون على الناس. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا مسدد هو ابن مسرهد قال حدثنا حمان هو ابن زيد البصري حافظ عن عبيد الله بن أبي بكر هو ابن أنس بن مالك عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله عز وجل وكل بالرحم ملكا يقول: يا رب نطفة، يا رب علقة، يا رب مضغة، فإذا أراد أن يقضي خلقه قال: أذكر أم أنثى، شقي أم سعيد، فما الرزق والأجل، فيكتب في بطن أمه. هذا الحديث فيه إجمال، وحديث ابن مسعود فيه تفصيل. طيب، يا رب نطفة، هذا أول ما يكون ماذا؟ التقاء الرجل بالمرأة، ثم بعد 40 يوما يصير يقول: يا رب علقة تكونت وتطورت هذه النطفة، ثم بعد 40 يوما أخرى صار مرة كقطعة اللحم التي تنبغ، بعد ذلك يصار بعد 40 يوما أيضا يصير تكوين الخلق، يأتي بعد ذلك الملك ينفخ في الروح. حديث ابن مسعود: يجمع خلق أحدكم في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم 40 يوما مضغة، ثم أربعين يوما علقة، ثم بعد 40 يوما مضغة، ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح. فذاك حديث باء مبين، فليس بينه وبين هذا تعارض واختلاف. وفي حديث آخر، حديث قسامة فيه التصوير، يكون كما قال ابن القيم كأنه تصوير أول ثم تصوير ثاني ثم ثالث وهكذا، مثلما لله المثل الأعلى، مثل الذي يريد أن يبني عمارة أو يخيط ثوبا يبدأ يصوره ويتصوره في ذهنه أو في الرسم، ثم بعد ذلك يبدأ بعد التخطيط ينفذ. الشاهد في هذا الحديث إدخاله في باب الحيض مع أنه لم يتحدث عن الحيض. يقول الحافظ: المقصود أن الحامل هل تحيض أم لا؟ هنا خلاف بين أهل العلم كثير، وهذا أيضا يتدخل في الصوم ويتدخل في الصلاة. فإذا علمنا هذا الحكم أن الحائض لا تكون حاملا، هذا هو الأصل، والحامل الأصل أنها لا تحيض، هذا هو المعتوى الأصل، الأصل أن الحامل ما تحيض، إن خرج منها دم فالغالب أنه دم فساد ومرض، هذا لا يمنع الصلاة ولا يمنع الصيام ولا أيضا الجماع. طيب، هذا هو الأصل، لكن هل يحصل لبعض النساء حيض؟ هذا بالتجربة، إن كانت مثلا كل شهر يأتيها أسبوعا أو كعادتها 5 أيام بنفس اللون وبدون مرض ثم ينقطع بعد ذلك الوقت وصار معتادة، صارت معتادة 2-3 بعض الأحيان بعد الحمل، فهذا لا يمنع أن يكون حيضا، ولكن هذا نادر في النساء، ولهذا العلماء اختلفوا، فمنهم من أفتى أنها تحيض، منهم من قال لا يحيضن، فالظاهر أن النساء يختلفن، والأصل أن الحامل لا تحيض، هذا هو الأصل. طيب، هنا ذكر الحافظ، نعم، هو الأصل، في الظاهر أن هذا بعض الأحيان الأطباء يختلفون، ويحتاج لهم أيضا بعض الأحيان ما يستطيعون يميزون بين دم الاستحاضة ودم الحيض، إلى الآن بعض الأطباء ما يستطيع يميز بين دم الحيض ولا دم الاستحاضة، صحيح؟ على كل حتى هؤلاء بعضهم الآن لو ذهبت المرأة إلى طبيب معتبر، يعني هو يزعم أنه طبيب، يفرق بين دم الاستحاضة ودم الحيض ما يستطيع، هذه من المشكلتين. يقول الحافظ قال ابن بطال: غرض البخاري بإدخال هذا الحديث في أبواب الحيض تقوية مذهب من يقول إن الحامل لا تحيض، وهو قول الكوفيين وأحمد وأبي ثور من الشافعية وابن المنذر وطائفة، وإليه ذهب الشافعي في القديم وقال في الجديد إنها تحيض، حتى يشوف نفسه اختلف قوله، لأن بعض النساء كما قلت قد تحصل لها هذه الحالة، وقد أخبرت، لكن بعضهن في الأشهر الأولى ما زال الطفل ضعيف، يكون ضعيفا والحيض عندها قوي قد زاد فيخرج، ما في مانع. طيب، وبه قال إسحاق، أيضا إسحاق بن راهويه يقول يعني أن المرأة تحيض وهي حامل، وعن مالك روايتان أيضا كالشافعي، مالك نفسه اختلفت أقواله. قال الحافظ أو ابن بطال: قلت وفي الاستدلال الحافظ وفي الاستدلال بالحديث المذكور على أنها لا تحيض نظر، نعم مش واضح، لأنه لا يلزم من كونه ما يخرج من الحامل هو السقط الذي لم يصور ألا يكون الدم الذي تراه المرأة التي يستمر حملها ليس بحيض، وما ادعاه المخالف من أنه شرح من الولد، رشح من الولد أو من فضلة غذائه أو دم فساد لعلة، فمحتاج إلى دليل، وما ورد في ذلك من خبر أو أثر لا يثبت، لأن هذا دم بصفات دم الحيض شيء واقعي يعني، وفي زمن إمكانه فله حكم دم الحيض، فمن ادعى خلافه فعليه البيان، وأقوى حججهم أن استبراء الأمة اعتبر بالمحيض لتحقق براءة الرحم من الحمل، فلو كانت الحامل تحيض لم تتم البراءة بالحيض، واستدل ابن المنير على أنه ليس بدم حيض بأن الملك موكل برحم الحامل، والملائكة لا تدخل بيتا فيه قذر ولا يلائمها ذلك. وفي هذا نظر أيضا، وأجيب بأنه لا يلزم من كون الملائكة موكل الملك موكلا به أن يكون حالا فيه. نعم، ثم هو مشترك الإلزام لأن الدم كله قذر، والله أعلم. على كل كما سمعتم الأصل أن الحامل لا تحيض، هذا هو الأصل، لكن قد يخرج عن الأصل أمور نادرة، فلا يعني يستطاع مثلا عندنا امرأة تقول أنا هو يأتيها الحيض في أسبوعها وبذلك النمط وبذلك الوقت، كيف تقول أنه هو حيض؟ ما فيش دليل واضح قطعي على المنع كما يقول الحافظ والله أعلم. وعلى هذا كما قلنا يترتب بعد ذلك إيش؟ عدم الصوم، عدم الجماع، عدم طواف الإفاضة أو الطواف، عدم يعني ماذا الصلاة. فإذا كانت يعني بما غير حيض فهذا يجوز لها كل شيء،